السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أيها الإخوة، نحن في اليوم الأول من العام الهجري الجديد، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وعزة ورفعة للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا جميعا فيه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا الصالحة، وأن يغفر لنا ما أسلفنا وما أسرفنا في عامنا الماضي وما سلف من أعمالنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، فإنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. نحن اليوم نستأنف درس أعلام السلف، وهي سلسلة بدأناها من فترة وتنقطع أحيانا بسبب الإجازات ونحو ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما قلت أكثر من مرة وكررت، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بسيرة سلفنا، وفي مقدمتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء ومن بعدهم، فإن سيرتهم والحديث عنهم مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفيهم القدوة وفيهم الأسوة، فهم الأعلام الذين نصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين وأظهر بهم الملة وطبقوا الإسلام تطبيقا واقعيا، فهم خير أسوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بهم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حديثي اليوم هو حديث عن علم مهم من أعلام السلف، وكنت أتمنى أن أتحدث عنه قبل اليوم، خصوصا أن الظروف والأحوال الواقعة اقتضت هذا. فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون تهجموا على سلفنا، تهجموا على الصحابة، على أفضل الصحابة وعلى أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في حقيقة أمرهم إنما يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المحصل من هذا الطعن أنه إذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مكث هذه الفترة يدعو إلى الله وهو نبي ختم الله به الرسالات، وكانت المحصلة مجموعة من الكفر الذين كفروا بالله، ولم يبق من صحابته على رأي هؤلاء الرافضة إلا ثلاثة أو خمسة في بعض رواياتهم، أما البقية وفي مقدمتهم الصديق ثم عمر ثم عثمان الثلاثة الخلفاء، هؤلاء في مقدمة الكفر عندهم الذين هم من أهل النار. ناهيكم عن البقية. وبالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمة الزوجات عائشة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ناهيكم عن بقية الزوجات. يعتقد هؤلاء الرافضة أنهن في النار. فأي نبي هذا؟ إنه بمفهوم الرافضة نبي فاشل، لم ينجح في دعوته، زوجاته من أهل النار كفر، وأصحابه وخلانه خليله الأول الصديق في النار. فأي نبي هذا وأي نجاح؟ لعمر الله ما نالت اليهود والنصارى من هذا الدين ومن محمد بن عبد الله مثل ما نال الرافضة. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فضح عواره، وكان يبين أنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأنهم ينخرون الإسلام من داخله. عموما الحديث شجون ولا أستطيع أن أستطرد فيه، لأنه ليس من صلب حديثي، وإنما الشيء بالشيء يذكر، ولعلكم عرفتم من هو العلم الذي سنتحدث عنه. إنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى والله يا أخوان، وأنا أعد في سيرة هذه المرأة العظيمة، وأنا من عادتي أن أدون، وإلا ما من شيء مدون الحمد لله إلا وقد اطلعت عليه من قبل وفي أكثر من مصدر ومرجع، سواء قبل الدرس أو قبل هذا لفترة، لأن الحمد لله الذي أكرمنا بالاطلاع على السيرة وتدريسها، ولله الحمد والمنة، من سنوات. لكني حينما أريد أن أتحدث عن شيء أحب أن أدون حتى لا يتشعب بنا الحديث ويتذكر، لأن الإنسان قد ينسى بعض ما يريد في أثناء الحديث. فأنا أكتب ماذا أكتب عن هذه المرأة وأي شيء آخر؟ ما أتي لكتاب من الكتب إلا وهو مملوء بالكلام عن هذه المرأة العظيمة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما سأذكره اليوم ليس إلا النذر اليسير من سيرتها، ولعل في ذلك كفاية وتذكير فقط، وبعض الحق لهذه الحبيبة، وهي حبيبة المصطفى وأم المؤمنين جميعا رضي الله عنه. ولعل بعضكم سمع أو شاهد المباهلة بين ياسر الخبيث وبين محمد الكوس جزاه الله خيرا الكويت، أظن بعضكم شاهدها وسمع بها. والذي شاهدها أو سمعها عرف الرجل يباهل يطلب من الله أن ينزل عليه عذاب وسخط من عنده، إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. يقول يشهد بالله ويدين لله بأن هذا هؤلاء في النار، وإن لم يكن في النار أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منه وينزل عليه عذاب. ونحن ندعو الله في هذه الليلة في هذا المكان الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته، وأن ينتقم منه انتقاما ينصر به دينه ورسوله وصحابة رسوله، ويعلي به كلمة ويذل الرافضة ومن نحى نحوه. إذا كان الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يقول عن هذا الصديق: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن. ويقول إن من أمن الناس علي الصديق، أنفق كل ما له الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، حتى أمر الأبواب، كانت أبواب مشرعة في المسجد تفتح في المسجد، أبواب من بيوت الصحابة، قال كلها تقفل إلا باب الصديق إكرام الله. ولما هم أن يكتب كتاب قبل موته طلب، قال أعطوني لأكتب كتابا، ثم بعد ذلك أعرض عن كتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: قد يقول قائل أو يطمع طامع أو يدعي مدعي، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والكلام عن هذا يطول، فحديثنا عن هذه الصديقة رضي الله عنها لن نطيل في الحديث عن نسبها، فهي عائشة الصديقة معروفة بنت الصديق رضي الله عنه، والصديق معروف مشهور بأبي بكر وهو عبد الله ابن أبي قحافة هذا الأشهر، هي العثمان وكل كذا، لكن غلبت هذه الكنية له أبو بكر رضي الله عنه، وهو من بني تيم، ولذلك عائشة يقال التيمية القرشية النبوية الصديقة الحبيبة، قولوا ما شئتم في أوصاف هذه المرأة العظيمة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ثابت بنص الأحاديث كما سأذكر في أثناء حديث. أمها أم رومان وهي بنت عامر بن عويمر الكنانية رضي الله عنها، فإنها آمنت، تقول عائشة لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الإسلام أو يدينان بهذا الدين، وعائشة أصلا ولدت في الإسلام، ولدت في الإسلام لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عقد عليها، كان عمرها 6 سنوات تقريبا، والرسول مكث في مكة كم بعد البعثة؟ 13 سنة، فهي ولدت في الإسلام وتقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام أو يدينان بهذا الدين. تكنى بأم عبد الله، واختلف في هذه الكنية لأنه من الثابت أنه لم يلد لها ولد، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك لما طلبت الكنية، أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه ولد أسماء، فكانت تكنى بأم عبد الله، وقيل وإن كان ابن حجر يقول هذا ضعيف ولم يثبت أنها رزقت بولد سكت وسمي عبد الله وكنيت به، لكن هذا لم يثبت والأول هو الأثبت. كيف تزوج بها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظروا هذه السيرة العطرة لهذه المرأة، زواجها ترى لم يتم هكذا، زواجها من السماء بادئ ذي بدء، فقد ورد في الحديث، والحديث في البخاري وفي غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها بعد زواجه منها: قد أريتك في المنام 3 ليالٍ، يأتي بك الملك في سرقة أو سرقة من حرير، قطعة من الحرير، فأكشف، يقول لهذه امرأته أو هذه امرأته، فأكشف الغطاء فإذا بي أنت. تكررت عليه عليه الصلاة والسلام الرؤيا 3 ليالٍ، كل ليلة يؤتى بها مغطاة بقطعة من الحرير ويقول له الملك: هذه امرأتك، فيكشف وإذا بها عائشة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا من عند الله أو من أمر الله فسيمضي، أو فإنه سيمضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو يمضي، يقول ما دام كان هذه الرؤيا من الله عز وجل فإن الله سيمضي ذلك، لأن الملك يقول هذه امرأته. الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان متزوج خديجة، وقد تحدثنا في درس مضى عن خديجة العظيم، وبقي معها صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتت قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات، وقد كانت أكبر منه سنا، ولكن امرأة عظيمة أكرمه الله بها وأكرمها الله بها. وبشرت ببيت من قصب في الجنة، وأقرئت من ربها السلام من الله، فبقي عليه الصلاة والسلام معها، لم يلتفت إلى غيرها ولم يرد الزواج من غيرها حتى توفاها الله قبل الهجرة. والرسول منهمك في أمر الدعوة ويعاني من قريش ما يعاني، حتى أنها توفيت في العام الذي توفي عمه أبو طالب، وسمي ذلك العام، سماه أهل العلم وأهل السير، سماه ناس بعام الحزن، بلاء على الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم. خط الدفاع الأول الخارجي وخط الدفاع الأول الداخلي، كلاهما انهدم في وقت واحد. أبو طالب كان ينافع عنه في الخارج ولا يجعل أحد يمد يده على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول امضي يا ابن أخي لما أمرك الله، والله لا ينال منك أحد حتى أوسد في التراب دفينا، وألقى في ذلك شعرا، مع أنه بقي على كفره لكن الله حفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما استطاعت قريش أن تنال منه إلا بعد موته. وإذا جاء إلى بيته مهموم معاني من المعاناة الشديدة في الميدان، جاء عند هذه المرأة العظيمة فسرت عنه وسلته وصبرته وعانته. مات أبو طالب وماتت خديجة فبقي مهموما. جاءت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون بعد وفاة خديجة، وقالت للرسول عليه الصلاة والسلام ما لك، شوفوا كيف بعض النساء عظيمات، والله النساء السابقات عظيمات معظمهن، والله كنا نذكر هذا في القرى ونحن صغار ونسمع بهذا، كان في نساء واحد حتى يقال فلان امرأة فلان رجالية، يعني في 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 الخلق في الكرم في في الرأي في العقل، بل بعضهن كانت تتزوج شخص يعني ضعيف في عقله أو مبذر في ماله أو ما عنده تدبير، تجد المرأة هذه ترفع من شأنه ومن رأسه. اليوم نسأل الله العفو والعافية، كيف وضع النساء اليوم؟ تدني. فكل النساء عظيمات، لما تستعرض أيوة أي صحابية والله عظيمات، والله عظيمات، كل واحد صراحة يوم يقرأ الواحد في سيرته عظيم. جاءت طبعا تخيلوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم وأفضل الخلق، ما ترددت قالت ما لك، يعني أنت أول واحد يموت عليها تموت زوجته تبقى هكذا، ألا تتزوج؟ قال ومن؟ طبعا الرسول مهموم مشغول محارب، ألا تتزوج؟ قال ومن؟ قالت إن شئت ثيب وإن شئت بكر. شوفوا كيف من قوة. قال ومن الثيب ومن البكر؟ قالت أما الثيب فهي سودة بنت زمع، آمنت بك وصدقت بك فهي أولى الناس بك، مؤمنة تقية، وكانت مشهورة سودة رضي الله حتى بعد أخذها للرسول عليه الصلاة والسلام مشهورة بصدقاتها وتقربها وفضلها. طيب والبكر؟ قالت زوجة خليلك وأحب الناس، ابنة خليلك وأحب الناس إليك عائشة. قال طيب اذهبي واذكري هما علي، هكذا تقول الرواية علي، يعني اذهبي وتولي الموضوع. الشاهد نحن في حديثنا قصة عائشة، فذهبت إلى أم رومان، دخلت البيت قالت الله، شوفوا كيف الأسلوب، الله ما أدخل الله عليكم من البركة يا أهل هذا البيت. قالت أم رومان وما ذاك؟ قالت الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني يقول يريد عائشة. قالت وددت والله ذلك، انتظري حتى يأتي أبو بكر وأعرض. جاء أبو بكر، عرضت عليه أم رومان وعرضت عليه أبو بكر، طبعا خليل رسول الله وحبيب رسول الله وأصبح أخوه في الإسلام، فظن أنه هذه الأخوة تمنع من الزواج. قال أنا يعني يسرني هذا لكنه أخي. فذهبت خولة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته، قالت هكذا رد الصديق، قال قولي له هو أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. قال موافق. كم عمر عائشة وقتها؟ 6 سنوات. 6 سنوات. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعقد له. طبعا بقية القصة في ما يتعلق بسودة طبعا ذهبت، وفي قصة طبعا طويلة. المهم تمت الخطبة وتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بسودة، ومكث مع سودة قبل الهجرة وبعد أن هاجر إلى المدينة إلى أن تزوج عائشة 3 سنوات وهو منفرد بها. ثم بعد 3 سنوات من 6 إلى 9 بعد بدر تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعائشة. أخرج الترمذي أيضا بسند عن عائشة رضي الله عنها غير الرواية التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي في البخاري أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بنت سنين، أي عقد عليها، فقدمنا المدينة. شوفوا حتى طريقة الزواج كيف قمت بمنتهى البساطة، وانظروا للتعقيد الذي حصل في الأزمنة المتأخرة وخاصة في أزمنتها. تقول فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت مرضت وتمزق شعرها، أكثر شعرها راح، مع أنه كان يقال أنه كان شعرها طويلا فلم يبقى إلا تحت الكتف، أصبح جمة كما يقال، لأنه قال إذا كان إلى شحمة الأذنين يسمى وفرة، فإذا نزل عن الكتفين يسمى جمة، لكنه معظم الشعر قد ذهب أو تمزق كثير منه وبكى. فتقول رضي الله عنها وإني لفي أرجوح، تلعب مع البنات صغيرة، تحط خشبة في النخل بين شعبتين ومعها بنات وترى تمرجح حويه. قالت فإذا بأمي أم رومان تنادينا تعالي، ما تدري هذا الصغيرة ماذا. قالت وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها، أي أمها أم رومان، لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، يعني نفسها كانت تلعب، حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت بوجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا لي على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذا الكلام يقال لمن تزوجت، هذه الجاهلة ما تدري الصغيرة. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، زينا ها الكوافير. قالت فأدخلني، قالت فلم يرؤني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذه طريقة الزواج لهذه الصغيرة العظيمة التي زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك الحديث عن بعض جماله. ولذلك قلنا الرافضة لما طعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوه في مقتل، في أحب الناس إليه، فعلوا أكثر مما فعله المنافقون، لأن المنافقين اتهموا عائشة في أرضه، ومعلوم أن هذا يعتبر كبيرة من الكبائر ولا لا؟ إذا اتهم شخص أو وقع شخص في زنا عافانا الله وإياكم يعتبر كبيرة، فهم اتهموها بكبيرة من الكبائر، وإن كانت كبيرة عظيمة لأن زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه. هؤلاء الرافضة زادوا عن المنافقين اتهموها بأنها خرجت من الإسلام بالكلية، ويشهدون أنها من أهل النار، ويقولون، وقرأوا هذا في كتبهم ترى موجود، يقولون المهدي المنتظر حقهم هذا إذا جاء من أول أعماله إذا جاء يخرج عائشة من قبرها ويجلدها الحد ويصلبها، هذا أول أعمال هذا المهدي الذي يملأ الأرض عدلا ونورا وخيرا، يخرج عائشة ويخرج أبو بكر ويخرج عمر ويخرج كذلك حفص وحتى غيرهم، لكن أهم شيء صنمي قريش، يسمون أبو بكر وعمر صنمي قريش، وعندهم دعاء مكتوب ترى موجود، هذا الدعاء يقرأ صباحا ومساء، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما اللي هما أبو بكر وعمر. اسمعوا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، أولا عائشة كانت جميلة من أجمل النساء، وكانت بيضاء مشربة بحمرة، ولذلك يقال لها الحميراء كما ورد في بعض الروايات. وليس المقصود البياض البياض المطلق، وإنما البياض المشوب بحمرة. وكانت من أجمل النساء رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا حظيت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يتزوج بكرا غيره، بالرغم مما تزوج عليه الصلاة والسلام من النساء، لكن لم يتزوج بكرا غير عائشة. وبالرغم من كثرة نسائه فهي أحب نسائه إليه، بل هي أحب الناس إليه. والدليل على ذلك ما ورد في البخاري وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كلفه بإمرة غزوة ذات السلاسل، قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ شوف السؤال، سأله إيه؟ سؤال مطلق، من أحب الناس؟ ففهم الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام على ظاهر، إيش معنى الناس؟ الجميع ذكورا وإناثا. فقال عائشة، الحديث البخاري وفي غيره: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: لا، من الرجال؟ قال: أبوها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ورضي الله عن أبي بكر وابنته. الحديث يقول الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء بعد أن ذكر هذا الخبر قال: هذا خبر ثابت. اسمعوا هذا الكلام، العبارة نقلتها جميل. قال: هذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، أحب الناس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من بإطلاق عائشة، أو من النساء عائشة، ومن الرجال. قال: ثابت على رغم أنوف الروافض. اسمعوا: وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا، وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب صلى الله عليه وآله وسلم أفضل رجل من أمته، وأفضل امرأة من أمته. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله، ولا لا؟ الذي يبغض حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مبغوض من الله ومن رسوله. بل الأعظم، الأمر أعظم من ذلك، ليس البغض فقط، وإن كان من يبغضه الله فهو هالك عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. كان حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ليس حبا سريا كما قد يحب الإنسان امرأته أو يحب أحد من أبنائه وذلك، لا، كان حبا مشهورا معلنا مستفيضا. وهذا هو حديث عمرو بن العاص وغيره أيضا. وكان معروفا عند الناس عامة وعند زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. والذي يدل على معرفتهم بهذا الحب على سبيل المثال، على معرفة نسائه على سبيل المثال، والكلام يطول لكن كأمثلة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبر سنها ورأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعرض عنها وكذا لأنها أصبحت كبيرة، فأرادت أن تتقرب إليه بأحب شيء إليه، ماذا صنعت؟ قالت: يا رسول الله، قد وهبت يومي لعائشة. ولذلك عائشة كان لها في القسم يومان، لما يدور كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه باليوم، فكان لعائشة يومان، يومها ويوم سودة، لأن عرفت سودة أنه يحب عائشة، أرادت أن تتقرب إلى رسول الله وترضيه عليه الصلاة والسلام فتبرعت بيومها. مرة من المرات حصل من صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل إشكال بينه، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية وهم في سفر، كانت صفية وعائشة، كعادة الرسول كان يكره بين النساء، بعض الأحيان يأخذ واحدة وبعض الأحيان يأخذ اثنتين أو أكثر. ففي سفرة من السفرات كانت صفية وعائشة، حصل بعض إشكال لا داعي للمقام ما يتسع لذكره. لكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مما على صفية. إيش سوت صفية؟ كيف ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، كان حتى في سفر إذا ذهب بنسائه كان القسم حتى في السفر، هذه لها يوم هذه لها يوم. حتى أن في يوم الحديث يعني يتداخل مع بعضه، في سفرة من السفرات كانت حفصة وعائشة وكل واحدة على جمل، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة، وعادة في هذه السفرات يكون مع أصحابي غزوة أو نحوها، وغالبا هي غزوات لأنه ما حج إلا مرة، فلا أدري هل هذا كان في الحج أو في الغزوات، ويبدو في الغزوات لأنه ما ذكر إلا حفصة، ما ذكر إلا حفصة وعائشة في القصة الذي يريد أن أذكره. فكان إذا جاء الليل يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لجمل عائشة ويسائرها بالطريق ويأخذ ويحادثها، حتى أن حفصة رضي الله عنها لما رأت الأمر هذا النساء لهن احتيالات، فاحتالت على عائشة وقالت لها ايش رأيك تركبين على جملي واركب على جملك وتشوفين وش أحسن جملي ولا جملك، يعني جربي كما لو تقول واحد خذ السيارة هذه حقتي وأنا خذ سيارتك وشوف وش أحسن. عائشة ما فطنت لهذا، قالت طيب، ركبت على الجمل. لما جاء الليل طبعا ظلام، الرسول عليه الصلاة والسلام نظر جمل لعائشة وإذا به موجود حاذاها وأخذ حادث، وإذا بها حفص. طبعا الرسول بقي عليه الصلاة والسلام كما هو أخذ حادث هذا حتى، لكن لما رأت عائشة افتقدت الرسول، وين اللي إذا جاء الليل وهم ماشين في الطريق، طبعا هذا في غير القسم، ماشين في الطريق وين هذا ما جاء، فعرفت أن هذه خدعت وأن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يحادث حفصة ويسائرها، لأن الرسول على جمل وكذلك حفصة على جمل. حتى أنها نزلت رضي الله عنها لما نزلوا بالمنزل ذهبت إلى الأذخر، كان في المنطقة في أذخر، وتدخل أرجولها في الأذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني من شدة الغيرة، يعني كانت تقول ودي خلاص أموت، هذا رسولك ولا أستطيع أن أكون شيء. أعود فأقول غضب الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية فودها ترضيه، إيش يمكن أن ترضيه؟ ما يمكن إلا الوسيط اللي هو المحبوب عائشة رضي الله. فجاءت إلى عائشة وقالت حصل بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كما نقول سوء تفاهم، وإيش رأيك ترضين عني؟ طيب إيش تعطيني مقابل هذا؟ قالت يومي لك وبس أرضيه. قالت أبشر. قامت عائشة ولبست من أحسن لباسها وأخذت خمار وفردته بزعفران وقطت عليه بعض العطور عشان يفوح ريحته، والنساء لهن في هذا مجال. الرسول عليه الصلاة والسلام كعادته إذا نزل في منزل ينصب له قبة خيمة صغيرة له، وهو جالس في خيمته لو حس حركة في الباب طالع إلا هذه عائشة، قال إليك عني يا عائشة هذا ليس يومك روحي عنه. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إيش الأمر؟ أخبرته الخبر، قالت أنا جيت الآن وصيت بالنسبة لصفية أعطتني يومها مقابل أنك ترضى عنها، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية وقال مع عائشة رضي الله عنها، وأخذت هذا اليوم تطوعا وتبرعا من صفية رضي الله عنها، مما يدل على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كما قلت كان معروف عند حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفنا أن عائشة هي أحب الناس. ولذلك في مرض موته، وقد يمر معنا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، أخذ يعني يدور، فكان يقول في الأيام الأخيرة عند من أنا عند من أنا، فعرفنا زوجات كما ورد في بعض الروايات قالت أم سلمة عرفنا من تريد، لقد أذنا لعائشة فكن في بيت عائشة. ولذلك مات صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كما سيأتي الحديث. أما بالنسبة للناس عموما تسمعوا لهذه الرواية، روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني إذا كان عند واحد هدية يريد أن يهديها للرسول عليه الصلاة والسلام من طعام أو غيره، وغالبا ما تكون طعام، ينتظر متى يكون الرسول عند عائشة، لأن الرسول يطوف على نساء يوميا، يعني يوم عند هذا يوم عند هذا. بالنسبة للمحادثة كان يذهب ويحادث، غالبا كان من عدري عليه الصلاة والسلام أنه بعد صلاة العصر يوميا يمر على حجرات زوجاته واحدة واحدة، يجي يدخل عند هذه يسولم معها قليل وأنسها ويسأل تحتاج ولا ما تحتاج، ثم الثانية ثم الثالثة ثم في الأخير يستقر عند الذي عندها المبيت أو يومها. فكانوا يتحرون بالهدايا إذا كان في يوم عائشة، لأنهم يعرفون الرسول يحب عائشة فيرسون بالهدايا. اسمعوا المؤامرة اللي حصلت. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، صواحبها يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهدايا هم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إلي حيثما كان أو حيثما دار. قالوا: احنا بنرسلك يا أم سلمة وقولي للرسول كما عائشة تريد الخير احنا نريد الخير، والناس يتحرون، خلي الرسول يبلغ الناس، يقول لي عنده هدية في أي يوم أنا في أي مكان يرسله. فلما دار وصل السرى عند أم سلمة قالت: فذكرت له ذلك فما رد عليه، وفي بعض الروايات فأعرض عنه تركته. ها يا أم سلمة ايش سويتي؟ والله قلت له ما رد عليه. قالوا: كرري مرة ثانية. انتظروا حتى جت الدورة الثانية، وصل عندها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما وصينا: يا رسول الله نساءك يقول كذا وكذا، وانت تكلم مع الناس وقول إذا عندكم هدية. فأعرض عنها، وفي رواية فسكت عنها. ما صدقنا النساء ينتهي إلا اليوم. ها يا أم سلمة بشري، والله ما كلمني ولا قال لي ولا شيء. طيب لازم تعيدين المرة الثالثة ولا ترضين حتى يكلمك. اسمعي طيب أبشر. لما جاء المرة الثالثة ألحت، فماذا قالها صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول الرواية: فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. الوحي ما ينزل، بل كان جبريل عليه السلام إذا دخل ما يأتي أحيانا في البيت إذا المرأة موجودة، الرسول عنده صلى الله عليه وسلم عند نساء، فكان يأتي إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة كان يأتي جبريل يأتي الوحي وهو في لحاف عائشة، يعني هو عائشة تحت بطانية أو لباس واحد، فيقول: والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيره، فلا تؤذيني في عائشة. اسمعوا لي رواية أخرى أيضا، طبعا الذهبي ذكر بعد هذا الحديث لما أورده قال: وهذا الجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها. يعني فضل عائشة ما هو فقط من عند الرسول ولكن من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أحب عائشة وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبها، فقال إن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. في رواية أخرى حديث آخر، وأيضا هذا الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، اسمعوا أيضا حتى لا يستغرب الواحد من النساء وبعض قول النساء وبعض تصرفات النساء، وخصوصا من كان معددا. فالنساء النساء، وانظروا لأكرم الخلق ماذا كان. هذه الرواية في البخاري وفي غيره أيضا، تقول عائشة: نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، فريقين، حزب في عائشة وحفص وصفية وسودة، هذولا فريق، الفريق الثاني في أم سلمة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، حتى أحيانا يكون تآمر واتفاق. تقول: فحزب في عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد صاحب الهدية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة كما مر بما قلنا، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت لم يقل شيئا. المهم كررنا هذا 3 مرات. الزيادة هنا في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، في زيادة هنا قالت أم سلمة رضي الله عنها. شوفوا كيف يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مع الغيرة ومع مهما يكون، لكن كيف أدبهن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قال: لا تؤذيني في عائشة، فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. هي كانت تتكلم من أول كلام عادي، تظن الأمر عادي، لما علمت أن هذا يؤذي الرسول قالت أتوب إلى الله من أذاك. طيب الآن ما نجح الحزب الثاني في المطلوب الذي يريده، أم سلمة ما تظافرت بشيء من المطلوب وأعلنت توبتها للرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تؤذي، فماذا فكرنا النساء؟ طيب من أقرب وأحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاطمة بنت، لأن الرسول كان يحب فاطمة حتى وهو أبوه وهو رسول الله، إذا دخلت قام يقوم لها وهي بنت، ويقول فاطمة بضعة من يريبني ما أراها. فراحوا الفاطمة وقالوا تعالي أفزعي لنا، ها قالوا اذهبي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقولي له إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة عائشة. شوفوا قالوا هنا بنت أبي قحافة وبنت أبي بكر، ما قالوا عائشة، يعني مما في قلوبهم. فكلمت رضي الله عنه، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه قال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. زاد في رواية عند مسلم قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. رجعت فاطمة أخبرتهم، فقلنا لها لا أرجعي إليه، أرجعي وحاولي كذا. قالت والله لا أرجع إليه أبدا، خلاص هذا أبي يقول تحبين ما أحب، كيف لا أحب ما يحب أبي؟ رضي الله عنهن جميعا. شوفوا يا أخوان، اسمحوا لي أنا أعود بين حين وآخر وأتكلم عن الرافضة، لأني أصلا مما هدفت له في حديثي عن عائشة هو أيضا المناسبة كما ذكرت لكم. الرافضة يصورون العداء العظيم بين فاطمة وبين عائشة، يصورون العداء العظيم بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين فاطمة، يقول أنه ضربها وكسر أضلاعها. شوفوا فاطمة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا بني أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. إيش تتوقع أمي فاطمة؟ تحب عائشة ولا ما تحبها؟ وعائشة تحب فاطمة ولا ما تحبها؟ لا إله. طيب إذا ما نجحت الآن أم سلمة ولا نجحت فاطمة في المطلوب للحزب الثاني. طيب جاءوا إلى زينب بنت جحش. زينب بنت جحش من الحزب الثاني، ليش اختاروا زينب؟ هي قريبة للرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر قالت كانت تقول عائشة زينب كانت تساميني، هي التي تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جمالها كانت تساميها، يعني تكاد أن تساويها، ولها مكانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا زوجها الله من فوق سبع سماوات لأنها كانت مع زيد في قضية التبني. سبحان الله، أم زينب بنت جحش رضي الله عنها، عائشة نفسها تقول عنها تمدحها تقول والله ما رأيت امرأة مثلها في تقواها وفي صلاحها وفي تقربها إلى الله وفي فعلها للخير، إلا أن فيها حاجة واحدة، فيها حدة، سرعة حدة تسرع منها الفي، يعني تغضب بسرعة لكن ما أسرع ما تعود. شوفوا هذه عائشة مع أنه ضرات تمدحها تقول ما رأيت امرأة أفضل منها ولا أتقى لله سبحانه وتعالى منها وأعظم صدقة وقربة، إلا أنها فيها حدة. وانظروا لحدتها، ما عرفت زي مثلا أم سلمة أخذت تناقش مرتين ثلاث، لا على طول قدحت، وعادة المفاوض إذا كان غضوب سريع ما ينجح. فماذا قالت؟ تقول فأتته اللي هو من؟ زينب. فأغلظت، يعني أسلوبها ما كان مناسب، ثم على طول إيش فعلت؟ قالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. طبعا كلمة بنت أبي قحافة ما قالت في عائشة ولا في زوجتك، يعني لها وقت كنوع من اللمس. ورفعت صوتها ووقعت في عائشة، أخذت تتكلم عليها، قالت فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، تكلمت عليها ورفعت صوتها وأخذت تكلم. تقول عائشة وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأذن لي؟ فأشار لي بعينه، أو أنظر تقول كنت أرقب عينه هل يأذن لي؟ فأذن، قال دونك دافع عن نفسك. قالت فتناولته، عائشة ما كانت سهلة، قالت حتى يبس الريق في فمها. شوفوا يا أخوان زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو تقول ما زاد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخير له ضحك، وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني شوفوها ونعم انتصر، وهو يطالب. ما قام على هذه ولطشها وهذه وضربها وهذه وطردها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق. يتصارعان، جعل الصراع بينهن، هو يتفرج ثم جعلها تنتصر لنفسها، وما غير هذا في سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا الحقيقة أنا أقول درس، يا ليتنا نستفيد منه، أن المرأة امرأة مهما كان، وأشياء كثيرة الحقيقة لو يتحدث بها، والله بعض الأشياء أحجم في الحديث عنها عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعض الناس لا يفسرها تفسير على غير المعقول، إنما تبقى المرأة مرأة والغير غير. عائشة بنفسها كانت يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها، وهو جالس وإذا بخادم لإحدى زوجات النبي، نسيت ولا صفية أو غيرها، تأتي بطبق فيه طعام هدية. طبعا عائشة غارت، ما تبغى هذا الكلام، طبيعي هذا أمر عند النساء، فما كانت منها إلا تناولت الصحفة بيدها، والصحف كانت من خشب، وإذا بها قطع، انتثر الطعام. إيش سوى المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ما زاد على أنه قام جمع الطعام وأخذ الصحفة السليمة، صحفة عائشة، وناول الخادم، قال هيا رحيبها لسيدتك، وانت يا اللي ضربت الصحفة يلا خذي هذا المكسر وتستاهل، وانتهت القضية. وكان يقول غارت أمكم غارت أمكم، يعني استشعار من الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا أمر طبيعي، وأن هذا الغير طبيعية يعني. وهذه الغيرة يا أخوان لا يمكن إلا أن تكون من عظم الحب. الآن زوجة أي واحد فينا إذا كان ما تحبك ولا تريدك والله ما تغار عليك، تقول عسى ما يعود، لكن إذا كانت تحبك وتغار عليك، الرياح إذا هبت ولعبت بغطرتك غارت عليك حتى من الريح من شدة حبها. وكلما كانت المرأة تحب زوجها كلما غارت عليه، وإذا كانت لا تأبه به أو عافانا الله وإياكم لها علاقات أخرى خارجية لا تفكر به. فالغيرة هذا من فرط الحب عموما. فقال إنها ابنة أبي بكر، وهذا يدل على أن حب عائشة كان معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند زوجاته، وهو أمر معلن. وأردت من هذا الحديث أن أبين، والشاهد فيه أن الناس كانوا يترقبون بهديتهم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عند عائشة رضي الله عنها. من فضائل عائشة، لها فضائل الحقيقة كثيرة، وكما قلت لكم قبل يعني ماذا أقول وماذا أتكلم، لكن ما يمكن أن أقوله وما يتسع له المقام، لها فضائل كثيرة ولها خصائص. أذكر منها على سبيل المثال، ورد في الحديث ومتفق عليه عند البخاري ومسلم وعند غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقولون الثريد عند العرب هو الخبز مع اللحم والمرق، وهذا كان طعام يفضله العرب على سائر الأطعمة. فيقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، أن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يا عائش هذا جبريل، ويا عائش يقولون هذا تحبب، لما إذا قول بهذه اللفظ نوع من يعني الألفاظ إذا حذفت بعض الأحرف، كما يصنع الناس الآن لما يريد أن يتحبب إلى ابنه أو إلى أحد، ها يعني الناس يختصرون في بعض الأسماء علامة على الحب والتودد. يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، جبريل عليه السلام يقرئ عائشة السلام. قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله، لأنه يتكلم معها ويقول هذا جبريل وهي ما ترى شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل. وإن كان ورد في بعض الروايات أن مما كانت تفتخر بعائشة تقول ورأيت جبريل ولم يره أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في رواية وإن كان بعض الأئمة يضعفها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل يكلمه فقالت رأيت معك آنفا بحية الكلب. قال وقد رأيتيه؟ قالت نعم. قال إن ذلك جبريل. وكان جبريل عليه السلام إذا جاء في صورة رجل يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي من أجمل الناس رضي الله عنهم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من من أزواجك في الجنة؟ قال أما أنك منهن. قالت فخيل إلي أن ذلك أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. كانت رضي الله عنها أيضا من أعلم النساء، من أعلم نساء النبي، بل من أعلم النساء على الإطلاق. يقول الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء، يعني أزواج النبي، بقية أزواج النبي مع علم جميع النساء مقابل علم عائشة، لكان علم عائشة أفضل، فكانت عالمة، بل هي من علماء الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا من أسرار طعن الرافضة، لأن الرافضة حينما يطعنون في من نقل إلينا الدين ويعدونه كافرا هذا طعن في الدين. أعظم وأكثر الروايات للحديث على الإطلاق أبو هريرة، ويليه بعد ذلك من؟ عائشة رضي الله عنها. إلا أن عائشة تميزت بشيء ليس عند أبي هريرة ولا عند غيره. ما هو؟ الخصوصيات، الأشياء الخاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي ما كان يطلع على أحد من صحابته، كانت عائشة رضي الله عنها هي العالمة بذلك. وما كانت تستحي من شيء، حتى القبلة كانت تذكره، قالت كان يقبلني وهو صائم. وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس. وقال عروة بن الزبير ابن أختها ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر روايتها رضي الله عنه. ذكر الذهبي في كتابه السير في ترجمة عائشة أن المسند عائشة الحديث الذي رواته عائشة يبلغ 2210 أحاديث، 2210 أحاديث. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديث، وانفرد البخاري ب54 حديثا، وانفرد مسلم ب69 حديثا. لا يفوقها في الرواية إلا من؟ إلا أبا هريرة رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يقول ما أشكل علينا حديث إلا نأتي عائشة فنسألها فنجد عندها منه علما. وقال أبو الضحى عن مسروق رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقد تفردت أم المؤمنين رضي الله عنها بمسائل من بين الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت أيضا باختيارات أيضا، حتى أن بعض أهل العلم أفرد الاختيارات عائشة كتابا خاصا، فإن عندها اختيارات خاصة عارضت فيها بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره، فكانت فقيها رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعيها ويتلطف معها ويعاملها معاملة عجيبة من الرفق واللين، لأمور. أولا أنها صغيرة سن، يا أخوان تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل بها وعمرها 9 سنوات، تخيلوا 9 سنوات، يعني تعادل عندنا في هذه الفترة سنة ثالثة ابتدائي، صح ولا لا؟ ومات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث معها 9 سنوات ومات عمرها 18 سنة. تخيلوا هذه العالمة التي ونحن نقرأ عنها نعلم عنها عظيمة جدا، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عمرها 18. كل هذا العلم حازته من 9 سنوات إلى 18 سنة، اللي غالبا سن العبث واللهو والضياع. هذه عالمة في هذه الفترة علمت أشياء لم يعلمها كثير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يراعيها. يراعيها أيضا لمنزلة أبيها الصديق رضي الله عنه، وكون الصديق يكرم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن لا أعلم أحد تزوج امرأة عقد عليها عمر 6 سنوات إلا عائشة، أنا ما أعلم إلى الآن خاصة في الصحابة. نعم عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وهي صغيرة، لكن لم تكن بهذا السن، وما ذلك إلا من حب الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفرحي بهذا الأمر. فأيضا إكرام الرجل لابنة حبيبي هذا من مكارم الأخلاق. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى خصها بميزات وخصها بفضائل فتستحق الإكرام، ولذلك ما لامه أحد على حبه، فإن هذا أمر الحب يا أخوان. وهذا أيضا حتى بالنسبة للناس، الملام لأي إنسان عنده تعدد الذي يلام فيه في القسم، في النفقة، في التعاملات العادية، لا يجوز له إلا العدل، ولو لم يعدل فإنه ظالم. أما الحب الذي هو في القلب فإن هذا بيد الله عز وجل، وذلك تجد إنسان يحب هذه المرأة أكثر من حبه لهذا، لكن لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع هذا الحب لأن يزيد في يوم عائشة، أو أنه يأتي عائشة ولا يأتي غيره، أبدا كان يعاملها كما يعامل غيره، إلا أنه كان يداريها عليه الصلاة والسلام ولحبه ولصغر سنها ولمنزلة أبيها ولفضلها وما خص الله به كان يراعيها في التعامل. ومن ذلك على سبيل المثال، أولا هي صغيرة فكانت تلعب بالبنات، البنات طبعا في ذلك الوقت ما هو مثل اليوم، كانوا يصنعون، ونحن أدركنا هذا في القرى ونحن صغار مع أهلنا، يصنعون من إيه؟ من الصوف ومن الخرق، يلفون ويسوون بنات ويسوون كذا، فكان عندها لعب. تقول عائشة كنت ألعب معي جواري يلعبن معي، فإذا رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام انقمع شرد. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ويتظاهر كأنه ما رأهن، فإذا رأهن في الخارج سربهن إليه، فالروح العائشة يلعب معه. وفي رواية أيضا صحيحة أنها قيل بعد عودة الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وقيل خيبر كان لها سهوة، اختلف في السهوة، قيل أنها غرفة، وأنا أقول لا، لأني أنا أدركت شيء يسمى السهوة عندنا من أول في القرى، وهو سرير معلق وأعرفه يسمى السهوة، والذي عليه كان يضعون من نبات الحلفة النحيف هذا ويسمونه الرمالة، وهو موجود في السير. فأنا أرى كثير من أهل السير أو الذين يفسرون يقولون السهوة غرفة أو نحو ذلك، والذي أراه كما أعرفه من أول أنها سرير معلق، والذي يدل عليه قال طبعا كان يضعون عليه ستارة، لأن لما يكون معلق لازم يسترون حافته إلى الأرض. تقول فهبت الريح فتحركت الستارة، فإذا تحت السهوة لعب بنات. تقول نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه، قال فكشفت ناحية الستر عن بنات العائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ شوفوا هذا العظيم الكبير يخاطب هذه الصغيرة، ماذا يقول؟ ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي الصغيرة تلعب. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني افكار رسول غريب، ما هذا الذي وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان، الخير ما لها أجنحة. شوفوا هذه الصغيرة وشوفوا مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إيه ما تدري أنت؟ أما سمعت؟ كأنها أعلم بسليمان من الرسول، لكن لصغر سنها جاري. قالت ما سمعت أن لسليمان خيلا له لها أجنحة؟ فماذا رد الرسول؟ ما قال أنت جاهلة ما تفهمين، وسليمان نبي وأنا نبي أعرف. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، والحديث موجود في صحيح سنن أبي داود. تقول يعني أنت ما إيش فيك ما تدري هذا كبرى؟ ترى ما سمعت أن سليمان عليه السلام كان له خيل لها أجنحة؟ فما رد عليه الصلاة والسلام إلا توسم ضحك حتى بدت نواجذ، وهذا أعظم ضحك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان غالب ضحكه تبسم، فإذا بدت النواجذ هذا يدل على أن ضحك كان كبيرا، وهذا دلالة على ملاطفتها ومسايرتها في هذه العقلية لأنها صغيرة. عن عروة أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد. في يوم عيد كان الحبشة السمر السودان، وكانوا طبعا يملؤون المدينة، كانوا موال وعبيد، كان عندهم لعبة كما يقال لعبة حربية كما يسمونها، يلعبون بالحراب في المسجد، فكانوا يلعبون. طبعا تعرفون المسجد بوضعه الحالي الآن، حجرة عائشة اللي هي مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان باب الحجرة الآن شفتم الصف الأول في الروضة الباب كان مقابل، فكان الرسول يخرج عليه الصلاة والسلام من حجرة عائشة من الباب ويدخل إلى المحراب الموجود هذا القديم في الروضة ويصلي فيه. فطبعا طالع والحبشة يلعبون، فقال لها مراعاة سنة، فقال لا تريد أن تنظرين، لكن انظروا كيف أحيانا يستدل كثير من الخبثاء من العلمانيين والليبراليين في مثل هذه الأيام ويكثرون من هذا. ما قال للرسول هيا خرجي وانت صغيرة جارية تفضلي طالعي، أو كما يقول البعض ببعض الكلام الذي يقال مثلا. طيب تفضل أذن وراك باقي. طيب فقال تريد أن تنظرين؟ قالت نعم. فجاءت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت خدها على خده وذقنها على كتفه تطالع، والرسول عليه الصلاة والسلام يراوح بين رجليه، وكلما قال لها خلاص شبعتي قالت لا. في رواية ذكرت تقول والله ما بي حب النظر، وكلما قال لي أقول لا، لكن بودي أن يرين نساء ذلك فيعرف كيف أنه كان يعني يراعيني، أو أنه بقي صلى الله عليه وسلم وأنا ذقني على كتفه أنظر إلى هذا اللعب. لكن عائشة عقبت بتعقيب اسمعه، قالت وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. تقول عقبت فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله، يعني كانت تقول أن الرسول راعاني ليش؟ لماذا ما جاء لأم سلمة وإلا الحفص وقال تعالي تريد أن تنظري في لعب الحبشة؟ جاء لهذه لأنها جارية صنع. تقول فقدروا قدر الجارية الصغيرة حديثة السن التي تحب الله أو تحب اللعب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يمرح معها وينزل إلى درجتها، درجة عقلها ومستواها. ومن ذلك القصة المعروفة المشهورة وهي قصة المسابقة، وقد حدثت مع عائشة مرتين. تقول عائشة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنا جارية، لم أحمل اللحم ولم أبدن، لا زالت نحيفة صغيرة، فقال لأصحابي تقدموا، وماشين في سفر قال تقدم، فتقدم قال لا تعالي أسابك، قالت فسابقته على رجلي. خلاص إذن هي الفائزة الآن في هذا السباق. تقول فلما كان بعد، وفي رواية فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت، بعد فترة صارت أبدا من ذي قبل، ونسيت وخرجت معه في سفر، فقال لأصحابي تقدموا فتقدم، ثم قال تعالى أسابك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم، فقلت كيف أسابق يا رسول الله وأنا على هذه الحال، أنا بدين الآن؟ فقال لتفعلين، لازم نتسابق. قالت فسابقته فسبقني. إلى هنا وعائشة ما تدري وش لها، قالت فإذا بي يضحك، فجعل يضحك. شو السبب؟ ليش تضحك يا رسول؟ قال هذه بتلك السبقة، والحديث في صحيح سنن أبي داود بنحو هذا، هذه بتلك السبقة. وأنا أقول ما قلت من قبل، لماذا ما سابق حفصة ولا سابق أبو سلمة ولا صفية؟ لأنها كانت جارية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعيها لسنها، إضافة إلى حبها هذا لا شك، لكن للميزات التي ذكرناها من قبل. كان أيضا يحاول أن يطيب خاطرها، وفي قصتها المشهورة في الحج لما حجوا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة وإذا بها تبكي، قال مالك؟ قالت جاءني ما يمنع الصلاة الحيض، فأخذ يسري عنها ويسليها، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فلا عليك. المهم أمرها، طبعا ما جاء يوم عرفة ما طهرت، فأمرها أن تنقض شعرها وأن تمتشط وأن تغتسل، وقال يعني يفعل كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، طواف البيت خليه متأخر لما تطهر. المهم فعلت هذا كله، فلما جاء بعد الحج قالت أريد عمرة، قال عمرة طوافك هذا يسعك لحجك وعمرتك، لأنها تحولت من تمتع إلى قران، أصبحت قارنة، والقارن فعله وفعل المفرد واحد، إلا أن عليه دم فقط والنية، ويصبح بحج وعمرة. قال أنت لا طفتي وسعيتي مثلا الآن لو نزل أي إنسان هي مطافة إلا بعد عرفة، فلو نزل إنسان على عرفة مباشرة أو نزل يوم 8 وهو قارن يعني ناوي حج وعمر، ما يلزمه فقط بعد العرفة وبعد الجمرة يوم العيد إلا طواف إفاضة وسعي مثل المفرد تماما، اللهم إلا أن عليه دم ويصبح بحج عمر. قال لا خلاص يكفيك. قالت كيف صواحب يرجعني بحج عمره وأنا ما رأى. طبعا تعرفون النساء كمان إشكال، وأيضا الرسول يريد أن يطيب خاطر، قال تعالى يا عبد الرحمن أخوه خذها ولا تأخرنا، اذهب بها. وهم كانوا نازلين في المحصب، المحصب هو فوق المعابد تقريبا، وأعمرها من التنعيم. وما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك إلا تطيبا لخاطرها، وإلا فإن طوافها وسعيها لحجها ولعمرتها، وإنما أراد أن يطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يمكن أن نقول ونختم به قبل الحديث عن وفاتها، كما قلت لكم أحداثها كثيرة، لكن كانت كريمة زاهدة في الدنيا منفقة رضي الله عنها وأرضاها. يذكر عروة بن الزبير أن معاوية رضي الله عنه بعث مرة إلى عائشة بمئة ألف درهم، يقول فوالله ما أمست حتى فرقتها في يوم واحد، حتى أن الخادمة تقول لا لو اشتريتي لنا بدرهم له، قالت لو قلتي لي قبل هذا، أما الآن ما عاد بكش. وعطاء يذكر أيضا أن معاوية رضي الله عنه أيضا بعث إلى عائشة بقلادة تساوي قيمتها حوالي مئة ألف درهم أيضا، فقسمتها كلها بين أمهات المؤمنين. ويذكر عروة ابن الزبير ابن أختها رضي الله عنه جميعا قال لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهي ترقع درعها، يعني ما عندها درع آخر، ترقعه وتقسم سبعين ألف ما تبقي منه شيء. وعن أم ذرة قالت، وهذه أم ذرة كانت مولاه، بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين. الغرارة ما أدري يعرفونها الكبار من أول، اللي كانت توضع على الجمال مثل الخرج، مثل ما نقول خريطة الآن أو كيس، في غرارتين يكون مئة ألف تقريبا. فدعت بطبق مثل صحن أو نحوه، فجعلت تقسم في الناس. فلما أمست قالت يا جارية هاتي فطوري، وكانت صائمة. فقالت أم ذرة الخادمة يا أم المؤمنين أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم مع هذا المال؟ كان قالت لا تعنفيني لو ذكرتيني لفعلت، يعني لم يبقى عندها ولا درهم. عمر رضي الله عنه الفاروق عدو الرافضة الأول كان يكرم زوجات نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم عائشة على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. كان العطاء في أيام عمر لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف، كل واحدة عشرة آلاف، كما تقول الرواة العطاء من بيت المال، إلا عائشة زادها ألفين 12. قالوا لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذه كانت حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. ومع هذا الراتب 12 ألف ليس عندها شيء ترقع درعها، وما كانت تستبقي شيئا. حتى أنه في قصة الحقيقة مؤثرة حصلت لها مع عبد الله بن الزبير، كان لها رباع ودور فباعتها، وما باعتها طبعا لتنفقها على حليها وكذا، باعتها لتتصدق بها. فجاء عبد الله بن الزبير ابن أختها، فجاء إحدى هذه الدور فقالوا إن عائشة باعتها. قال أما والله لو إن لم تنتهي عائشة لا أحجرن عليها، ما تركت شيء، بيعت كل حاجة. يقول وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيه تسر، وهذه كلمة كبيرة أن يقولها لأمه، أمه أمه وأم المؤمنين. فبلغ عائشة وصل الخبر، قالت وقال ذلك لله علي، يعني نذر ألا أكلمه ما حلفت. طبعا لما حصل الأمر وبلغ الناس هجران عائشة لعبد الله بن الزبير ضاقت به الأرض ما رحبت حتى قدر سبحان الله عند الناس سقط فضاق به الأمر توسل بكل أمر وبكل وسيلة أن تكلمه عائشة فلم تكلم ما ترك وسيلة من الوسائل إلا وتركها فلم تكلم لجأ إلى حيلة جاء لمسور ابن مخرمة وعبد الله بن الأسود وبينهم قرابة لهم قرابة من عائشة وقال لهم أريد أن تلفوني في رداء واحد منكم وتدخلون تستأذنون على عائشة وإذا أذن تقولوا ندخل كلنا فإذا قال تقول ادخلوا كلكم تقصد الاثنين هي فخليني أدخل معكم راح لفوه على واحد من أرديتهم السلام عليك يا أمنا يا أم المؤمنين قالت وعليكم السلام فلان وفلان أو ما ذكروا الأسماء لكن عرفتهم تعرفهم طبعا من وراء الحجاب قالوا أندخل قالت تدخلوا قالوا كلنا قالت كلكم فما راعها إلا وعبد الله بن الزبير يضمها ويحتضنها ويقبلها ورفضت تكلم وما زالوا بها يذكرون حتى قالوا وما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فما زالوا بها حتى كلمت بعد جهد جهيد ولكن شوفوا مع كل هذا مما يدل على ورعها رضي الله عنها وأرضاها تأثرت من هذا الموقف حتى قيل أن كلما تذكرته طيلة حياتها تبكي حتى تبل خمارها من هذا النذر الذي نذرته. يقول تقول الرواية أنها أرسلت بمال إلى اليمن فاشترت 40 رقبة واعتقتها في سبيل الله من أجل هذا النذر رضي الله عنها والله. ومع ذلك كلما ذكرت بكت حتى تبل خمار. الحقيقة المقام لا يتسع ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في وقت آخر لأن حديث الإفك يحتاج الحقيقة إلى درس مستقل وبالذات حديث الإفك لأن هذا معتمد الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. لكن أقول يكفي أن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات. والقصة الحقيقة تعرفونها ولكن والله حينما يقرأها الإنسان أجد ذلك من نفسي كلما أقرأها مع أني قد قرأتها كثيرا ودرستها كثيرا والله إن الإنسان كأنما يقرأها لأول مرة ويجد من الحزن والألم الله به عليه. أمر عظيم وقع على هذه الحبيبة وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على المسلمين عموما. توقف الوحي شهر كامل والرسول عليه الصلاة والسلام يطعن في عرضه والناس يلوكون في ذلك المنافقون وأهل المدينة حتى وقع في بعض المسلمين وحبس الله الوحي لحكمة يعلمها. ثم تأتي البراء وعائشة من ورعها وتقواها تقول والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن إني في نفسي لأحقر من أن ينزل في قرآن لكن كنت أظن أن الله قد يعني يري رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني فإذا بي تنزل 10 آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبرئها الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. يقول الرافضة عليهم لعائن الله هذه زانية وإذا جاء المهدي أول أعمال يخرج هذه الزانية ويجلدها الحد ويصلبها. يقول ابن كثير رحمه الله وقد أجمع العلماء اسمعوا هذا الكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية قد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها. ليش كافر؟ قولوا لي. لأنه كذب القرآن. الله سماه إفك وهم يقولون مهديهم المنتظر المبارك يقيم الحد على هذه. أليس هذا تكذيب بكتاب الله؟ تكذيب بالقرآن. ومن كذب بحرف واحد من كتاب الله فهو كافر. يقول أجمع العلماء على تكفير من قذف بعد براءتها. أكرم الله عائشة يا أخوان بأمور كثيرة. هذا طبعا حادثة الإفك عظيمة جدا وطويلة وكما قلت لكم لعل الله ييسر لنا حديثا آخر خاص لأن المقام لا يتسع. لكن نكتفي بهذا القدر. إنما أكرم الله عائشة بأمور كثيرة، ولعل ما يمكن أن نختم به ما حصل لها في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كرامة عظيمة وأمر عظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بين يديها، بين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعات من الدنيا وأول ساعات من الآخر. اسمعوا لهذه الرواية التي رواها البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عنده. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، السحر الرئة، لأنه كان مستند بظهره في حضن عائشة رضي الله عنها. أكرم الخلق يموت في حضن كافرة عند الروافض، في حضن امرأة من أهل النار عند الروافض. هذا الحبيب العظيم، أليس هذا طعن بالله في رسول الله؟ وهل في هناك طعن أعظم من هذا؟ إنه لا يموت إلا في حضن هذه الكافرة. عليهم من الله ما يستحقون. مات صلى الله عليه وسلم في حضن حبيبته التي أحبها بحب الله لها وبأمر الله له بحبها، كما مر معنا. تقول: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي، ثم قال: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوه ومعه سواك يستن به، فرأت الرسول عليه الصلاة والسلام يديم النظر إليه وهو عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة ما الذي يستطيع يتكلم، فأشارت، قالت له: تريد أن أخذه لك؟ فأشار بعين عليه الصلاة والسلام فأخذته، فكظمته لأنه كان يأتي، والرسول ما عاد يستطيع خلاص في اللحظات الأخيرة، فكظمته ورطبته بريقها رضي الله عنها، ثم ناولته الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: فاستن به أحسن استنان، كأفضل شيء، ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام، ووقع السواك من يده الشريف عليه الصلاة والسلام، وفارق الحياة في حضن عائشة رضي الله عنها. فكانت تحمد ربها أنه مات بين سحرها ونحرها، وخال طريقه ريقها في آخر لحظة من لحظات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا والله أعظم شرف، جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. أما وفاتها رضي الله عنها فقد مرضت، وكان هذا في سنة 58 أو 57، وحينما كانت في لحظاتها الأخيرة استأذن عليها عبد الله بن عباس، فقال لها مولاها ذكوان: عبد الله بن عباس يستأذن عليك. قالت: دعوني بن عباس. شوفوا، كانت ورعة حتى آخر لحظة. ليش ما تقول؟ قالت: سيأتي ويثني علي، يكفيني ما أنا فيه، ما أبغى يثني. كانت متورعة عن أن يثنى عليها وهي الصديقة بنت الصديق، العالمة العظيمة، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. تقول: ما أبغى يثني علي، ورع. قالوا: لا، هذا ابن عباس من خير من خيرة بنيك، يريد أن يودعك. فقالت: إذنوا له إن شئتم. فدخل، فلما جلس قال: أبشر. وهذا من السنة، إذا دخلت على إنسان وهو في النزع أو دخلت عليه وهو مريض بشره، حتى ولو رأيت غير ذلك فإن هذا لا يضير. حتى ورد أنك ممكن أن تفسح في أجل الإنسان، تقول لا إن شاء الله طيب وإن شاء الله كذا، وقد فلان كان مرض أكثر من مرضك ومع ذلك صار طيب، قال لم تقدم هذا وتأخر، لكن تدخل السرور على نفس المريض. ثم ذكره بأحب الأشياء التي كان أو بيحصل الأشياء التي كان يفعلها، لا يا أخي أنت من الحمد لله إن شاء الله من أهل الخير، ولا أعلم عليك إلا الخير، وإن شاء الله، يعني اجعل الإنسان رجاء لا تعيسه. فقال ابن عباس حضر هذه الأمة ابشري، فقالت بماذا؟ شوفوا كيف كان يحتكرون أنفسهم حتى عند الموت مع ما كان فيهم وما بشروا به. قالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. هذا صحيح، لأنك ستذهبين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وعد الله ورسوله. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، الآن تذكير بأهم الأشياء، كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، أي أنت طيب، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، وهذا كما قلت لكم من الكلام الطويل الذي ما نستطيع أن نستوعبه. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليسوا على ماء، قلادة سقطت عليها وحبست الناس، والرسول كان يداريها، قالت القلادة ما هي اللي استعرتها ولا ما حصلتها؟ قال هي يجلسوا للصباح. جاءوا الناس عند أبو بكر، قال يا أبو بكر شوف بنتك هذه، الناس ما عندهم ولا ماء ويجلسون الآن، هي حبست. فجاء إليها والرسول صلى الله عليه وسلم على فخذها نائم، فأخذ يطعنها، تقول ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في حدة، يعني قال أنت دائما في كل سفر تأخرين، وأنت سبب، أبوها يملك هذا، وهي تقول أنا أصبر ولا أستطيع لأن الرسول على فخذي نائم والناس ما عندهم ماء. فباتوا حصلوا، سبحان الله، أراد الله لأمر، لما أقام البعير وإذا بالقلادة تحت، الخرز قد سقط تحت، لكن ماذا أكرم الله الأمة ذلك اليوم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، نزلت آية التيمم. يقول سيد بن حضير ما هي هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، أنتم مباركين بسبب هذه المرأة وتأخر الرسول، نزل للأمة هذا التيسير في أي مكان، أنت ما عندك ماء أو مريض أو ما تستطيع، وجعلت لي الأرض مزينة، نزلت آية التيمم. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليسوا معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فكان ذلك في سببك وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد إلا يتلى فيه أنا الليل وأنا النهار. فقالت دعني منك يا ابن عباس، اترك هذا الكلام، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. شوفوا كيف يا أخواني تواضعون، كيف يتضاءلون، كيف لا يستعد، يعني يتفاخرون بأعمالهم بالرغم من أعمالهم العظيمة والبشرى، ومع ذلك تقول دعني من كل هذا الكلام، وددت لو كنت نسيا منسيا، وهذا من خوفها من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم مخافته، وأن يعيذنا وإياكم من العجب والرياء. توفيت رضي الله عنه في سنة 57 أو 58، وكان هذا في ليلة الثلاثاء 17 من رمضان، أوصت أن تدفن مباشرة ولا يتأخر بها، فدفنت من ليلتها في البقيع، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه كان الأمير على المدينة من قبل مروان بن الحكم، والأمير كان أبو هريرة، فصلى عليه. دخل في قبرها خمس من قرابته، عبد الله بن الزبير وأخوه عروة ابن أبناء أخته، ودخل اثنين من أبناء أخيها وهم القاسم وعبد الله ابن أخيها محمد ابن أبي بكر، ودخل أيضا ابن أخيها ابن عبد الرحمن وهو عبد الله، خمسة من قرابتها دخلوا في قبرها ودفنوها رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بها وبرسولنا صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، وكما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما طبعا الوقت لا يسمح، لكن الأسئلة، يقول أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ هذا أمر محير بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أن خديجة تميزت وفضلت بأمور، وعائشة فضلت بأمور، ولا يمكن أن نقول هذه أفضل من هذه بإطلاق، لأن هذه لها ميزات وهذه لها ميزات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما يقول شيء من التفصيل عن فدك، فطبعا يبدو هذا الأخ الذي يسمع عن قصة فدك وفاطمة وطلبها، طبعا قصة فدك هذه طبعا بلدة، وكانت مثل خيبر، يعني أخذت غنائم، فكان سهم للرسول عليه الصلاة والسلام من الأسهم التي بقيت له في فدك. فجاءت فاطمة إلى أبي بكر بعد وفاة الرسول تظن أن زي الناس أنه في إرث، فذكر الصديق رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فكانت تطلب، قالت طيب خل علي زوجي يكون والي على هذا الأمر كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. الصديق رضي الله عنه جعل لنفسه نهجا، عاهد الله أنه لا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا يفعله، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فبقي هو وقال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابته، فبقي يفعل بي كما يفعل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هي غضبت وتأثرت على أبي بكر، ما غضبت لأنه لما قال له الحديث أنكرته له، لكن قالت ودي فريه جعل زوجي اللي هو قريب الرسول عليه الصلاة والسلام يتولى، لكن أبو بكر قال أنا أولى، أنا خليفة الرسول وأنا سأنفق من هذا المال كما كان ينفق الرسول عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عنه وأرضاه، عدل وبر وأكرم أبناء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقدمهم والله على قرابته. ولما جاء في عهد عمر بقي فترة يصنع مثل الصديق، ثم بعدين بدأ له أنه يسلم، قال تعال يا علي وعباس يلا أنا أسلمكم هذا المال ولي عليكم الله أن تقوموا فيه كما كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم. وبعد فترة حصل خصام بين علي وبين العباس، وجوا عند عمر وأوعزوا لبعض الصحابة قالوا أنتم كونوا في المجلس قبلنا وبعدين احنا بنقول كذا ونقول خاصمنا ونقول يلا صلح بيننا عشان يعطي كل واحد حصته، ما نقول ما نختلف ولا يردنا. فلما جاء عرف عمر لبيب وذكر هذا الكلام قالوا صحيح، أظن سعد كان موجود من المكاس، قالوا صحيح أمير المؤمنين نفصل بينهم مارح بعضهم بعض كذا، أما كان الصديق فعل كذا وكذا 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 وقد بر وكان راشدا وعلت ذلك في بداية خلافتي، ثم جئتني يا علي أنت والعباس وقلتم كذا وكذا وسلمتكم على أن لي عليكم عهد ألا تنقضوا شيء مما كان يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا بلى، قال والآن تجي أنت تقول لي غير ذلك، والله لا أرضى إلا بما صنعت، إن تستطيعون وإلا ردوه إلي وأنا سأعمل فيك ما عمل الرسول. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.